قال النبي عليه الصلاة والسلام: شرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم. صلحاءهم شرار شرار، وتلعنونهم ويلعنونكم. تأمل كيف وصل الحال بالرعية مع الراعي مع الإمام، تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. وهذا لا يجوز ذلك سيأتينا، ولكن من شدة الغيظ والكتم والظل والجور. فقال الصحابة: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك نثور؟ فقال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وقاموا الصلاة يعني الصلاة منتشرة في البلد، الناس صلوا. لا، ما أقاموا فيكم الصلاة على من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله. وانتبه، شيئا نكرة، شيئا من معصية الله، يشرب الخمر، يأكل الربا، يسفك الدماء، يظلم، يحبس. فرآه يأتي شيئا من معصية الله، شرار أئمتكم، فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. وفي رواية: وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهون فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. فأخبر أنهم بلغوا من الشر مبلغ اللعن والبغض، ومع ذلك أمرنا بأمرين اثنين لا ثالث لهما. الأول: فليكره ما يأتي من معصية الله. الثاني: فلا ينزعن يدا من طاعته. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. ما معنى الأثرة؟ استئثار بالمال، لا يعطون الناس، إنما مقربين وبطانة، والبقية فليموتوا. إنكم ستلقون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، أمور منكرة. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك ذلك منا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. قال ابن تيمية في المنهاج: قال: فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الأمراء يظلمون ويفعلون أمورا منكرة، ومع هذا فأمرنا أن نؤتيهم الحق الذي لهم، ما هو؟ السمع والطاعة. ونسأل الله الحق الذي لنا. قال: ولم يأذن في أخذ الحق بالقتال، ولم يأذن، يقول ابن تيمية، في أخذ الحق بالقتال، ولم يرخص في ترك الحق الذي لهم. أمر بأمر جلي. قال النووي رحمه الله: هذا من معجزات النبوة، وقد وقع هذا الإخبار متكررا، ووجد مخبره متكررا. يعني هذا يتكرر في كل زمان. قال: وفيه الحث على السمع والطاعة، وإن كان المتولي غالما عسوفا فيعطى حقه من الطاعة ولا يخرج عليه ولا يخلع، بل يتضرع إلى الله في كشف أذاه ودفع شره وإصلاحه. وعند مسلم أن سلمة بن يزيد الجحفي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا؟ فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام، سكت، لم يجب. وفي اصطلاح كثير من العصر أن العالم إذا سئل هذا السؤال فسكت ولم يجب لاتهم باتهامات شتى: جبان، مداهن، عميل، إن شئت من الألقاب الكثيرة ستجدها في قاموس أهل الأهواء. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سأله ثانية فأعرض عنه. وهذا يدل على كراهة السؤال في هذا الباب. ثم سأله ثالثة فجذبه القيس، نعم جذبه الأشعث بن قيس، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اسمعوا وأطيعوا، فإنما علي ما حملوا وعليكم ما حملتم. قال النووي في شرح مسلم قال اسمعوا وأطيعوا، وإن اختص الأمراء بالدنيا ولم يوصلوكم حقكم مما عندهم. قال وهذه الأحاديث السمع والطاعة في جميع الأحوال. قال وسببها اجتماع كلمة المسلمين، وسببها اجتماع كلمة المسلمين، وأن الخلاف سبب لفساد أحوالهم في دينهم ودنياهم. وفي الصحيحين عن أسيد بن حضير أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال للصحابة يوما ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، وفي رواية عند البخاري فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض. وهذا رد على من ضاق به الصبر وقال إلى متى نصبر، كم سنة نصبر؟ صبرنا أكثر من 20 سنة، صبرنا 30 سنة، صبرنا 40 سنة ويزيد، إلى متى نصبر؟ أيريد أن يخلد؟ قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض، اصبروا حتى تلقوا الله ورسوله. ما دمت في الدنيا فعليك بالصبر، هذا توجيه نبيك عليه الصلاة والسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن حال شرار الأئمة، انتبه، وأخبر أنهم سيستأثرون وسيأتون أمورا منكرة ويبغضون رعاياهم ويمنعونهم حقهم ويأتون المعاصي الظاهرة، ومع ذلك أمر بكراهية ما يأتون من المعاصي بالقلب وعدم نزع يد الطاعة وعدم منابذتهم ولزوم طاعتهم وإعطائهم حقهم والتوجه إلى الله في سؤال الحقوق منه سبحانه، والصبع الأثرة والظلم إلى الممات. هذا أمر وهدي من لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، فأين من خالف هذا الهدي وهذه الأوامر؟ أين من يحركه رغيف خبز إذا جاع أو جاع من عنده اجتمعوا فخرجوا، حتى ينادي خطيبهم في بعض الفضائيات يا معشر الحكام إن لم تشبعوا الشعب أكلكم. والناس والله في هذا الزمان في نعمة لم يدركها آباؤه ولا أجداده، ولكنه الهوى يثورون على الحاكم لأنه لم يطبق الشريعة. أليست هذه الأحاديث كلها شريعة؟ أليس الأمر بلزوم الجماعة وعدم الخروج والصبر على الجور والظلم أليس شريعة؟ كيف تنتقد الحاكم في عدم تطبيق الشريعة وأنت لا تستطيع أن تطبق أدنى جزء من الشريعة؟ لماذا يلبس على الناس بأن الطاعة لا تكون إلا للإمام الصالح الراشد، وأن الإمام إذا عصى فلا سمع له ولا طاعة مطلقا؟ وهذا محض مذهب الخوارج، إذا عصى الإمام سقطت طاعته من كل أمر. وأما مذهب أهل السنة يعصى في تلك المعصية فقط، إذا أمرك بشرب الخمر تعصيه، ولكن في غير ذلك فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزع عنا يدا من طاعة، تبقى إمامته وهيبته ومكانته. بل تأملوا ما رواه مسلم من حديث حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي. تأمل، هل طبقوا الشرع؟ هل أدوا الحقوق؟ لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، يقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. هؤلاء البطانة رجال الدولة، الوزراء، الندماء، المقربين، يقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين. الصورة صورة إنسان، والقلب ماذا ترجو من رجل قلبه قلب شيطان؟ لا يسعى إلا لهواه وشهوته، يزيد الثروة يوما بعد يوم. هذا الشيطان، قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. فقال حذيفة: يا رسول الله، ما تأمرني إن أدركت ذلك؟ الحديث في صحيح مسلم: لا تلتفتوا لمن يقول إنه من في متابعات مسلم فلا يقبل. العلماء من أول العهد إلى اليوم كلهم يعتمدونه ويعتبرونه. قال: ما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير. وصفه: لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي. تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. مش يعطونك المال، إنما يأخذون مالك ويضربونك عليه. ومع ذلك قال: فاسمع وأطع. نعم، تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وللأسف ظهر في الناس من تعرض عليه هذه الأحاديث فيقول: هذا تدين سلبي، ويقول: هذا انبطاح للسلطان وإقرار للظلم وتمكين الظلم وتغذية للظلم. ويقول: كنا نتمنى من العلماء أن ينصروا الشعوب فكانوا حجر عثرة أمام الشعوب. الشعوب تريد الحرية والعلماء يقولون لا، فخذل الأمة. هذا موجود، الشارع يغلي والفتن تستهوي، الفتن خطافة والقلوب ضعيفة، وهذا العلم يحجب عن الناس إما عمدا وإما جهلا. كيف يقال هذا تدين سلبي؟ التمسك بالسنة تدين سلبي؟ طيب متى يكون التدين إيجابي؟ هذا تدين سلبي، سنة تدين سلبي، الصحابة تدينهم تدين سلبي، كيف يكون التدين إيجابي؟ إذا اهتديت بهدي الكفار وأثرت الفتن وأسفكت الدماء وأذهبت الأمن، هل هذا هو التدين الإيجابي؟ هذا في الحقيقة أيها الأفاضل، واسمحوا لي على بعض العبارات، هذا تدين البطون والهوى وحب الرئاسة وعمل بصيرة. وإلا كيف يحق لمسلم أن يعترض على أصل تواتر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ويعترض على هذه السنة الواضحة؟ بل جاء في رواية في الصحيحين من حديث حذيفة أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الأطوار التي ستمر بها الأمة وحال الخلفاء الذين سيتولون أمرها، فذكر حال الأول حيث الإسلام والخير. فقال حذيفة: فهل بعد هذا الخير شر؟ قال: نعم. لم يزد على ذلك السؤال، فقال: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قال: وما دخنوا؟ قال: قوم لا يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر فيهم، عندهم أمور معروفة وعندهم أمور منكرة. فقال حذيفة: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. هنا جعل الاستفصال، دعاة على أبواب جهنم لا بد من البصيرة. فقال حذيفة: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: نعم، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فقال: يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ دعاة على أبواب جهنم. قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. قال ابن بطال رحمه الله في فوائد هذا الحديث: فيه حجة لجماعة الفقهاء في وجوب لزوم جماعة المسلمين وترك الخروج على أئمة الجور. قال لأنه وصف الطائفة الأخيرة بأنهم دعاة على أبواب جهنم، ولم يقل فيهم تعرف وتنكر كما قال في الأولين. قال وهم لا يكونون كذلك إلا وهم على غير حق، وأمر مع ذلك بلزوم الجماعة. أين حجة من تفرق عن هذا الحديث وهذا البيان؟ دعاة على أبواب جهنم، قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام تعتذر كل الفرق. أين موضع الأحزاب في هذا الحديث؟ هذا واضح، أنت بين أمرين: إما أن يكون إمام قائم واجبك تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، وإما لا يكون إمام قائم، هنا تعتزل تلك الفرق كلها حتى تموت. فلأما إذا كانوا قائمين لا تستوي الأحزاب معهم. بوب النووي رحمه الله على هذا الحديث تلزم جماعة المسلمين، قال باب لزوم جماعة المسلمين عند الفتن وفي كل حال، وتحريم الخروج من الطاعة ومفارقة الجماعة. وقال في بيان فوائد هذا الحديث، قال وفي حديث حذيفة هذا لزوم جماعة المسلمين وإمامهم ووجوب طاعته وإن فسق وعمل المعاصي من أخذ الأموال وغير ذلك فتجب طاعته في غير معصية. فالخروج عن جماعة المسلمين وسلطانهم إلى جماعات وأحزاب ضلال. الظلم والفساد لا يحل المفارقة،